بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات. كان كلامنا في حكم الخروج من الدار المغصوبة التي دخلها المكلف بسوء اختياره. مضى أن المصنف رحمة الله عليه قد اختار القول الخامس المركب من ثلاثة دعاوى، وهي: أولا عدم الحرمة، فهذا الخروج منهي عنه بالنهي السابق قبل الدخول، لكن هذا النهي قد سقط بالاضطرار. ثانيا جريان حكم المعصية عليه، فإن هذا الشخص الفاعل يستحق العقاب. ثالثا هذا الخروج ليس واجبا، ليس مأمورا به. وقد استدل للدعوة الثالثة بأن التخلص من الحرام من الغصب الزائد، وإن كان يتوقف على الخروج من الدار المغصوبة، بل لا سبيل إلى التخلص إلا هذا الخروج. لولا الخروج لبقي هذا الشخص في الدار المغصوبة، وزادت مدة الغصب شيئا فشيئا. مع إيماننا بذلك كله، لكن هذا كله لا يجدي ولا ينفع لإثبات وجوب الخروج، لأن هذا التوقف قد حصل بسوء اختيار المكلف نفسه. هكذا استدل المصنف رحمه الله للدعوى الثالثة. ثم ذكر المصنف رحمه الله إشكالا وأجاب عنه: إن قلت قلت. كان الهدف من الإشكال هو إثبات الوجوب الغيري للخروج، من باب أنه مقدمة للتخلص من الحرام من الغصب الزائد، لكن المصنف أجاب عنه، وبالتالي رفض فكرة الوجوب الغيري للخروج. في إن قلت قلت الثانية يريد شيخنا المصنف رحمه الله أن يطرح وجها آخر لوجوب الخروج من الغصب، وهذا الوجه الجديد هو وجه مختلف عن الوجه الأول. هذا الوجه الثاني يريد أن يثبت الوجوب النفسي للخروج من الدار المغصوبة، لا الوجوب الغيري كما كان يريد إثباته الوجه الأول. وهذا الوجه الثاني هو الذي ورد على لسان الشيخ الأنصاري بحسب تقريرات بحثه المطارح. وأما الوجه السابق الذي مضى ذكره في إن قلت قلت الأول، اللي هو الوجوب الغيري للخروج، فهو ظاهر من بعض عبارات المحقق القمي رحمه الله في القوانين في الطبعة الحديثة الجزء الأول في صفحة 352. الوجوب الغيري للخروج وردت هذه الفكرة في بعض عباراته. نعم، الشيخ الأنصاري رحمه الله نقل عبائر المحقق القمي ونقل إشكالات المرحوم الكلباسي عليها، لكنه لم يتبنى الوجوب الغيري للخروج من الغصب. طبعا أنا في الدرس السابق نسبت القول بالوجوب الغيري إلى مطارح الأنظار، لكن هذا في الحقيقة ليس دقيقا. الذي أوقعني في هذا الاشتباه هو بعض المعلقين أو بعض الشراح المحترمين من أهل التدقيق، لكنه بعد أن كررت المراجعة للمطارح لم يتضح لي بناء الشيخ الأنصاري بحسب تقريرات بحثه ذاك على قبول الوجوب الغيري للخروج. وعلى كل حال، من أراد أن يبني على وجوب الخروج من الدار المغصوبة فإن الوجه الأول له هو أن يقول بالوجوب الغيري من باب المقدمة. انتهينا من ذاك الوجه الأول. الآن يقع كلامنا في إن قلت قلت الثانية. الشيخ المصنف رحمه الله في هذا الإشكال والجواب يطرح ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله بصيغة إشكال أورده شيخنا المصنف الآخند على نفسه ثم أجاب عنه. إن شاء الله تأتي، إن شاء الله أقرأ لكم عبارة الشيخ الأنصاري، لكن محصل ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وفق ما نقله لنا الشيخ المصنف رحمه الله وما يلي: إذا كانت هناك أرض مملوكة للغير فإن التصرف فيها بدون إذن مالكها له أنحاء وأشكال ثلاثة. الأول هو الدخول إليها بدون إذن مالكها. النحو الثاني من التصرف هو البقاء فيها بدون إذن مالكها، بدون رضاه، سواء كان ذلك البقاء قصيرا طويلا، جالسا كان الداخل الباقي، واقفا سائرا نائما، أيا كان. النحو الثالث هو الخروج منها، أن يخرج منها، لأن الخروج من هذه الأرض هو أيضا تصرف فيها، لأنه حركة ولأنه سير في هذه الأرض. لكن هذه الأنحاء الثلاثة في الحقيقة ليست متحدة من حيث العنوان الذي ينطبق عليها، وبالتالي من حيث هي ليست متحدة من حيث الحكم الذي يثبت لها. الدخول والبقاء، الدخول إلى هذه الأرض والبقاء فيها، أيا كان ما يزاوله هذا الشخص في البقاء، المهم الدخول والبقاء يصدق عليهما أنهما غصب، ولذا فهما محرمان بلا أدنى شك ولا أدنى تأمل، ولم يتكلم في ذلك أحد. هذا بالنسبة إلى الدخول والبقاء. وأما بالنسبة إلى الخروج فإنه ليس من الغصب، وإنما هو تخلص من الغصب، فهو ليس محرما على الإطلاق، ليس محرما أبدا، لا قبل الدخول لا بعد الدخول. هذا الخروج يترتب عليه رفع الظلم، نعم، لأن هذا الدخول والبقاء في الأرض المغصوبة هو ظلم لمالكها وتعد، وهو تعد عليه على المالك، فلكي يرتفع هذا الظلم لابد أن يخرج من هذه الأرض. هذا الخروج يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص من الحرام، هكذا عبر شيخنا المصنف رحمه الله، أنه مما يتوقف عليه التخلص من الحرام. لكن حتى يتطابق هذا الكلام الصادر من الشيخ المصنف مع كلام الشيخ الأنصاري، نقول أن الشيخ المصنف يقصد أنه يتوقف على الخروج صدق التخلص من الحرام، باعتبار أنه لو لم يخرج فإنه سيبقى في هذه الأرض المغصوبة، وبقاؤه في هذه الأرض هو تصرف غصبي محرم. فكلما امتنع هذا الشخص الغاصب عن الخروج ازداد صدور الحرام منه، فالتخلص من الغصب الزائد المحرم إنما يكون بأن يخرج هذا الشخص من الأرض المغصوبة. ولأجل ذلك فإن الخروج من الأرض المغصوبة ليس محرما ولا تشمله أدلة تحريم الغصب، لا قبل الدخول ولا بعد الدخول. إذن الخروج من الأرض المغصوبة ليس حرام بل هو واجب، ليس حرام بل هو واجب، لأنه ليس من الغصب بل هو تخلص من الغصب. العنوان المحرم لا ينطبق عليه، وإنما ينطبق عليه العنوان الواجب، وبالتالي هو يشبه شرب الخمر بالنسبة إلى ذلك الشخص الذي تتوقف حياته على شرب الخمر، كما لو أن شخصا ما تمرض بمرض وكان علاجه الوحيد هو شرب الخمر، أو كان السبيل الوحيد لكي لا يقتل هذا الشخص هو أن يشرب الخمر، فإن شرب الخمر المنجي من الهلاك ليس محرما بل هو واجب، وهو واجب مطلقا وفي جميع الحالات، لأنه منجي من الهلكة. الإنسان قبل أن يقع في هذه المهلكة يجب عليه شرب الخمر الذي ينجيه من المهلكة عند تحقق هذا الموضوع. يعني هو قبل أن يقع في أي مهلكة يمكنه أن يقول لو أنني وقعت في المهلكة الفلانية وجب علي أن أشرب الخمر الذي ينجيني من المهلكة، مع أنه الآن لم يقع في أي مهلكة، هذا قبل أن يقع في المهلكة يمكن أن يقول هذا، يجب علي أن أشرب الخمر الذي ينجيني من المهلكة. وكذلك بعد أن يقع في المهلكة فإنه من الواضح أنه يجب عليه أن يشرب الخمر الذي ينجيه من هذه المهلكة التي هو الآن قد وقع فيها. هذا بالنسبة إلى مثال شرب الخمر. وهكذا الحال في محل كلامنا، فإن الخروج من الأرض المغصوبة ليس محرما بل هو واجب، هو محبوب، هو مطلوب للمولى بصورة مطلقة قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة وبعد الدخول إليها، لأن هذا الفعل الخروج من الأرض المغصوبة يصدق عليه عنوان التخلص من الغصب، يصدق عليه هذا العنوان في كلتا هاتين الحالتين. فهو قبل أن يدخل يقول لو أنني دخلت إلى الأرض المغصوبة وجب علي الخروج منها، لأن خروجي منها هو تخلص من الغصب. وكذا لو أنه دخل بالفعل فإنه يقول الخروج من هذه الأرض واجب علي، لأنه تخلص من الغصب الذي أنا واقع فيه، الذي أوقعت نفسي فيه، ولذا هو واجب لأجل أنه تخلص من الغصب. هذه هي النكتة الأولى التي أبرزها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لنفي الحرمة وإثبات الوجوب للخروج من الأرض المغصوبة. وهذه النكتة كما وجدتم أنها تنفي الحرمة وتثبت الوجوب، تنفي الحكم الأول وتثبت الحكم الثاني للخروج من الأرض المغصوبة، تنفي الحرمة وتثبت الوجوب للخروج في كل الحالات قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة وبعد الدخول إليها. وهناك نكتة ثانية وهي تنفي الحرمة عن الخروج من الأرض المغصوبة في حالة ما قبل الدخول إلى الأرض، ولكنها لا تثبت الوجوب للخروج، لا تثبت الوجوب للخروج قبل الدخول، وإنما فقط تنفي الحرمة عن الخروج قبل الدخول. وهذه النكتة الثانية هي نكتة أخرى مختلفة تماما عن النكتة الأولى الواردة في كلام الشيخ الأنصاري. مفاد النكتة الثانية هي ما يلي: المشهور يقولون بأن كل تصرف في أرض الغير وبدون إذنه هو محرم، سواء في ذلك الدخول أو البقاء أو الخروج، وذلك لأن المكلف متمكن من أن يفعل هذه الأنحاء الثلاثة كما أنه متمكن من تركها، فيشملها جميعا النهي الوارد بقوله النهي عن الغصب لا تغصب مثلا. خب، هذا ما ذهب إليه المشهور، لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول ببيان من الشيخ المصنف رحمه الله، يقول أن المكلف قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة في الحقيقة هو غير قادر على فعل الخروج من الأرض المغصوبة، قبل أن يدخل إلى هذه الأرض المغصوبة ليس قادرا على أن يخرج من الأرض المغصوبة، لا على فعل الخروج منها ولا على ترك الخروج منها، لأن الذي لم يدخل إلى الأرض المغصوبة فعلا إلى الآن كيف يمكنه أن يخرج منها وكيف يمكنه أن يترك الخروج منها؟ هذا غير معقول. من يتمكن من فعل الخروج ومن ترك الخروج من الأرض المغصوبة في الحقيقة هو الموجود في داخل هذه الأرض، أما من لم يدخل إلى الأرض المغصوبة فإنه لا يتمكن من الخروج أصلا، كما أنه لا يتمكن من تركه، من ترك الخروج، لا فعل الخروج داخل تحت قدرته واختياره ولا ترك الخروج من الأرض داخل تحت قدرته واختياره. فإن قلت، ما زال الكلام للشيخ الأنصاري، إن قلت هذا المكلف قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة كيف تقولون أنه غير قادر على ترك الخروج؟ كلا وألف لا، هو قادر على ترك الخروج، كيف بأن يترك الدخول؟ هذا المكلف قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة قادر على أن يترك الخروج من هذه الأرض، كيف بأن لا يدخل، بأن يترك الدخول؟ إذن الخروج من الأرض المغصوبة داخل تحت قدرته فعلا وتركا. إن قلت ذلك أجبتك بأن الشخص، هكذا يقول الشيخ الأنصاري، يجيبك بأن الشخص اللي لم يدخل بعد إلى الأرض المغصوبة لا يقال له أنه قد ترك الخروج من هذه الأرض المغصوبة، وإنما يقال له أنه قد ترك الدخول إليها، لا يقال له أنه ترك الخروج منها بإرادته واختياره، كلا، يقال له إنه ترك الدخول إليها بإرادته واختياره. نعم، يمكن أن يقال له إنه ترك الخروج من هذه الأرض المغصوبة وبعد لم يدخلها، هذا محل فرض كلامنا، هذا الذي بعد لم يدخل إلى الأرض المغصوبة يمكن أن يقال له أنه ترك الخروج منها، لكن بنحو السالب بانتفاء الموضوع. هذا الشخص بهذا المعنى، هذا الشخص لم يخرج من الأرض المغصوبة لأنه لم يدخل إليها أصلا لكي يخرج منها. إذن هذه القضية تصح، لكن بأي نحو؟ بنحو السالب بانتفاء الموضوع. زيد لم يخرج من الأرض المغصوبة لأنه لم يدخل إليها أصلا. خب هكذا، لكن هذه القضية مثل هاي القضية أصلا ليست بذات منفعة، ليست منتجة، لا تدل على الإمكان، لا تدل على القدرة وأن الفعل داخل تحت قدرة المكلف، لأن هذه القضية تتأتى في حالة الامتناع أيضا. لاحظ الشخص اللي ليس له أولاد أصلا، يمكن لهذا الشخص أن يقول ولدي ليس ملتحيا، مع أنه ليس له ولد أصلا. يمكن أن يقال أيضا شريك الباري ليس حكيما، من باب أنه لا وجود لشريك الباري لكي يكون حكيم، بل وجود الشريك محال. إذن هذه القضية يمكن أن تقال، يمكن أن تصنع مثل هذه القضية وتكون صحيحة في حالة الامتناع أيضا، فإذا هي لا تدل على الإمكان والقدرة. كذلك في مثال شرب الخمر، فلو أن الإنسان يقع في مهلكة معينة أو يلقي نفسه في مهلكة معينة، كأن يتمرض بمرض مهلك لا دواء له إلا شرب الخمر، لكنه مع ذلك يترك شرب الخمر، حينئذ يصح أن يقال له بنحو الحقيقة أنك يا فلان تركت شرب الخمر ولم تشرب الخمر، أنت يا فلان الذي تعاني من المرض الفلاني المهلك تركت شرب الخمر. وأما لو أن هذا الإنسان أصلا بعد لم يقع في المرض المهلك، هنا ماذا يقال له؟ هنا يصح أن يقال له يا فلان أو يا فلان أنت لم تقع في المرض المهلك ولذا لم تشرب الخمر. يصح أن نخبر عنه أيضا، نقول عنه أنه فلان لم يقع في المرض ولذا لم يشرب الخمر، ولا يصح أن نخبر عنه بنحو الحقيقة أن فلان لم يشرب الخمر ترك شرب الخمر، لا يصح أن نخبر عنه بهذا النحو. ليش لا يصح؟ لأنه لم يقع في ذلك المرض المميت المهلك أصلا. نعم يصح أن يخبر عنه بهذا الخبر ويقال فلان لم يشرب الخمر، لكن من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني أنه لم يقع في ذلك المرض أصلا لكي يشرب الخمر أو يترك شرب الخمر المنجي من الهلاك. هذا بلحاظ مثال شرب الخمر، وهكذا الحال بالنسبة إلى الخروج من الأرض المغصوبة. إذن قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة لا يكون الخروج منها داخلا تحت قدرة المكلف، لا فعلا ولا تركا، وبالتالي لا يمكن أن يتعلق النهي بالخروج من الأرض المغصوبة قبل أن يدخل المكلف إليها. النتيجة أن الخروج من الأرض المغصوبة اللي هو تصرف في ملك الغير بلا إذن منه، إما هو مصداق للتخلص من الحرام، وأن هذا العنوان اللي هو التخلص من الحرام يصدق عليه وينطبق عليه على هذا الخروج من الأرض المغصوبة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله. وإما هو مقدمة وسبب للتخلص من الحرام، هو مقدمة وسبب كما سيذكر المصنف رحمه الله. مصنف يبني على أن هنا في الكفاية فيما يأتي إن شاء الله يبني على أن الخروج من الأرض هو سبب وهو مقدمة للتخلص من الحرام، فيكون هناك شيئان اثنان، الخروج والتخلص من الحرام. تخلص يعني ترك الغصب، والأول اللي هو الخروج مقدمة للتخلص من الحرام، بينما على رأي الشيخ الأنصاري فإن الخروج هو عين التخلص من الحرام خارجا، لا توجد اثنينية بينهما. وهكذا ننتهي من بيان الوجه الثاني لإثبات الوجوب للخروج، يعني إن قلت الثانية. وقد اتضح من خلال هذا وجود فرقين بين هذا الوجه وبين الوجه الأول. الوجه الأول الوجوب فيه كان غيريا، بينما الوجوب في الوجه الثاني هو وجوب نفسي. الفرق الثاني أن الخروج على الوجه الأول كان حراما منهيا عنه حتى قبل الدخول، حتى قبل الدخول هو حرام ومنهي عنه، لكن بعد الدخول صار واجبا بالوجوب الغيري. الخروج قبل الدخول بناء على الوجه الأول هو محرم، لكن بعد الدخول سوف يصير واجبا لأنه مقدمة للتخلص من الغصب، بينما الخروج على الوجه الثاني ليس بمحرم ولا منهي عنه. قبل الدخول ليس محرما ولا منهيا عنه أبدا. نعم، بعد الدخول كلاهما يوافقان، هم الوجه الأول هم الوجه الثاني يوافقان على أن الخروج ليس بمحرم وإنما هو واجب، لكن قبل الدخول هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ على الوجه الأول هو محرم، لكنه على الوجه الثاني هو ليس بمحرم. الخلاصة هذا إن قلت الثانية، المصنف رحمه الله في الحقيقة يبين الوجه في القول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، يذكر على نحو إشكال وجواب. وهذا الوجه يشتمل على بيان لماذا يذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى نفي الحرمة عن الخروج من الأرض المغصوبة وإثبات الوجوب. الشيخ الأنصاري هنا ذكر نكتتين، النكتة الأولى منهما وضح من خلالها لماذا لا يكون الخروج محرما بل هو واجب، وهي أن عنوان التخلص من الحرام هو المنطبق من الغصب، يعني هو الذي ينطبق على الخروج بعكس الدخول والبقاء في الأرض المغصوبة، فإن الذي ينطبق عليهما هو عنوان الغصب، وعنوان الغصب محرم، لكن عنوان التخلص من الغصب من الحرام ليس محرما وإنما هو واجب. وهذا الوجوب يثبت للخروج حتى قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة. هذه هي النكتة الأولى. وشبه وفي هذه النكتة ذكر المصنف رحمه الله تشبيه للخروج بشرب الخمر من هذه المنجي من الهلكة، فإن هذا الشرب يكون واجبا في كل الأوقات حتى قبل أن يقع الإنسان في الهلكة. هذه هي النكتة الأولى. النكتة الثانية والتي لا يريد الشيخ الأنصاري أن يثبت فيها الوجوب للخروج، وإنما يريد أن ينفي الحرمة عن الخروج قبل أن يدخل المكلف إلى هذه الأرض المغصوبة. والنكتة الثانية تقول أن هذا الخروج قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة أساسا هو ليس من الأفعال الاختيارية للمكلف، لا يكون فعلها ولا يكون فعله وتركه داخلا تحت اختيار المكلف وقدرته. أما فعل الخروج فلأنه لم يدخل بعد، والخروج فرع الدخول، فإذا لم يدخل كيف يمكن أن يكون قادرا على أن يخرج؟ هذا الفعل. أما التارك فأيضا ما دام لم يدخل ترك الخروج أيضا غير داخل تحت قدرته، إلا بنحو السالب بانتفاء الموضوع، أن يقال هذا الشخص غير الداخل إلى الأرض المغصوبة ترك الخروج من باب أنه لم يدخل أصلا، لكن هذا غير نافع، هذا لا يثبت الإمكان والقدرة. هذا هو بيان المصنف رحمه الله لاستدلال الشيخ الأنصاري رحمه الله على ما ذهب إليه. بس أريد أقرأ العبارات التي يستظهر منها هذا الاستدلال. ثلاث عبائر أريد أقرأ من عبائر الشيخ الأنصاري. العبارة الأولى وردت في المطارح الجزء الأول صفحة 709 من الطبعة الحديثة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال لاحظ العبارة اللي واضحة جدا في النكتة الأولى، إن التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا، ولا شك أن الخروج تخلص عنه، نفس الخروج هو تخلص، عنوان التخلص ينطبق عليه، بل لا سبيل إليه إلى التخلص إلا بالخروج، فيكون واجبا على نحو العينية. بعد في صفحة 716 قال إن الحركات الواقعة في ملك الغير تارة تكون معنونة بعنوان الغصب، وأخرى معنونة بعنوان التخلص من الغصب، فعلى الأول إلى أن قال يلحقه طلبه، يلحق هذا العنوان ما يترتب عليه من الحكم، وهو الطلب، لكن على وجه النهي عنه. عنوان الغاصب ماذا يناسبه من الأحكام؟ طلب الترك. إذن الحركات المعنونة بعنوان الغاصب حكمها الذي يناسبها هو طلب الترك، لأنها معنونة بعنوان الغاصب. وعلى الثاني إذا كانت الحركات الواقعة في ملك الغير معنونة بعنوان التخلص من الغاصب، يلحقه طلبه على وجه الأمر به، يلحق هذه الحركات طلب ذلك العنوان اللي هو التخلص من الغاصب على وجه الأمر بذلك العنوان، فتكون تلك الحركات مطلوبة الفعل مأمور بها. فإلى أن قال فالغصب مبغوض دائما، والتخلص مطلوب من غير فرق بين قبل الدخول وبعد الدخول. هاي العبارة الثانية. العبارة الأولى والثانية يفيدان النكتة الأولى. طيب النكتة الثانية هل واردة في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله أو لا؟ النكتة الثانية هناك من يشكك في وجودها في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله، لكن يمكن أن تستظهر من هذه العبارة اللي راح أقراها، وهي موجودة في المطارح صفحة 700 الجزء الأول صفحة 711. قال هناك لا يقال ليس شرط صحة التكليف إلا استناد الفعل إلى الاختيار على وجه يقال إن الفعل اختياري، حتى يتعلق التكليف بفعل من الأفعال ينبغي أن يكون ذاك الفعل اختياريا، مجرد أن يسند وينسب الاختيار إلى ذلك الفعل أو ذلك الفعل إلى الاختيار هذا كافي. زين، وفي مقامنا يسند هذا الفعل إلى الاختيار، الخروج اختياري عندما يختار المكلف، لأن المكلف قادر على أن يختاره باختيار الدخول. لا يقال، ليش لا يقال؟ لأننا نقول، يقول الشيخ الأنصاري بحسب هذا التقرير الموجود، إن الوجه في الشرط المذكور هو العقل، الذي يشترط هذا الشرط هو العقل، ولا ريب أن المعتبر عند العقل في الشرط المذكور هو كون الفعل بحيث يمكن صدور من المكلف. وأما صحة إطلاق الاختيار على الفعل بواسطة الاختيار السابق فمما لا مسرح له في صحة التكليف، ولعمري أن ذلك إنما هو في منار، إلى آخر العبارة. هاي العبارة هي التي يمكن أن تستظهر منها النكتة الثانية التي ذكرها الشيخ المصنف. إذا هذه العبارة فسرت بهذا النحو، بالنحو الذي تستظهر منه النكتة الثانية، فبها ونعمة، وإلا فالنكتة الثانية غير موجودة في مطلب. إذا استظهرنا شيء آخر من هذه العبارة فالنكتة الثانية ما موجودة في مطلب المطارح. خب، الآن أريد أطبق هذا المقدار حتى نشوف بعدين المصنف رحمه الله أين، ما هو موضع الإشكال عنده على كلام الشيخ الأنصاري. قال المصنف: إن قلت من هنا يبدأ بيان ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله اللي بنى على أن الخروج واجب وليس بحرام، وذكر المصنف فيما فهمه فيما أخذه من مطالب الشيخ الأنصاري نكتتين لذلك. النكتة الأولى تنفي الحرمة وتثبت الوجوب، النكتة الثانية تنفي الحرمة، على تفصيل بينته في الدرس. إن هاي النكتة الأولى، إن قلت إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه، كيف تتصرف في أرض الغير؟ بالدخول، هذا واحد، هذا النحو الأول من التصرف، والخروج عفوا بالدخول والبقاء، هذا التصرف حرام، النحو الأول الدخول، النحو الثاني البقاء، هذا حرام بلا إشكال ولا كلام، التصرف الدخولي والتصرف البقائي حرام بلا شك. وأما النحو الثالث من التصرف، وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم، الظلم هو الغصب، فكلما بقي الإنسان في تلك الأرض فإنه يصدر منه غصب زائد، الذي يرفع هذا الظلم والغصب الزائد هو الخروج، ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام. هاي العبارة ما تتناسب مع الوجوب النفسي، هاي العبارة أوضح في كون الخروج هو مقدمة، وهذا خلاف ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. وبالتالي فالمقصود حتى يتوافق ما ذكره المصنف مع ما ذكره الشيخ الأنصاري هكذا، ويتوقف عليه التخلص، يعني صدق عنوان التخلص عن التصرف الحرام، وإلا فإن الخروج والتخلص عن التصرف الحرام واحد خارجا متحد في الوجود الخارجي. الخروج من الأرض المغصوبة هو بنفسه تخلص عن التصرف الحرام، هذا مصداق لهذا العنوان. وأما التصرف بالخروج فهو ليس بحرام في حال من الحالات، حتى قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة هو ليس بحرام، لأنه ليس غصب بل هو تخلص من الغصب، فهو واجب، واجب حتى قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة، بل حاله حال الخروج حال مثل شرب الخمر الذي تتوقف المتوقف عليه النجاة، حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك. شرب الخمر الذي يتوقف عليه نجاة الإنسان من الموت عندما يقع في مرض معين، حال الخروج حال هذا الشرب في أي شيء في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات، حتى قبل أن يقع في معرض الهلاك ويجب عليه أن يشرب الخمر المتوقف عليه نجاته من الهلاك. هذه هي النكتة الأولى، وتثبت أن هذه وتنفي هذه النكتة حرمة الخروج من جهة ووجوبه من جهة. ومنه العنوان النكتة الثانية، ومنه ظهر المنع، يعني ومن النكتة الأولى يظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول. نحن لا نقبل أن كل أنحاء التصرف من دخول وبقاء وخروج، كل هذه الأنحاء من التصرف في أرض الغير هي حرام قبل الدخول، هذا لا نرتضيه، نمنع عن ذلك. قبل الدخول لا يكون الخروج حرام، الدخول قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة الدخول حرام، نعم نقبل، البقاء حرام، نعم نقبل، لكن الخروج لا نقبل أنه حرام، نمنع عن ذلك. وأنه يتمكن ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف، وأنه يتمكن يعني وظهر المنع عن أنه يتمكن، أن المكلف يتمكن من ترك الجميع، جميع أنحاء التصرف، دخولي بقائي خروجي، حتى الخروج قادر ومتمكن حتى من الخروج، ظهر المنع عن ذلك، ظهر المنع عن ذلك، عن حرمته، عن حرمة كل هذه الأنحاء قبل الدخول، وعن أنه متمكن من ترك الجميع، جميع أنحاء التصرف حتى عد الخروج. لكن هاي النكتة الثانية من وين ظهرت؟ يقول ظهرت ومن خلال النكتة الأولى ظهرت النكتة الثانية. من وين ظهرت؟ أصل النكتة الثانية شيء مختلف تماما عن النكتة الأولى، وبالتالي التعبير هذا فيه شيء، التعبير فيه إشكال، في الحقيقة هذا لم يظهر مما ذكره سابقا في النكتة الأولى أبدا، هذه نكتة جديدة ما لها علاقة بالنكتة السابقة، بل النكتة السابقة تنفي الحرمة وتثبت الوجوب، لأن هناك عنوان آخر غير الغصب يصدق على الخروج اللي هو التخلص من الغصب، وهذا غير أن الخروج لا يكون اختياريا ومقدورا للمكلف، هذا شيء آخر تماما، شيء آخر، ولذا فهو ليس بمحرم قبل الدخول، هذا شيء آخر، وبالتالي هذا التعبير فيه إشكال. المهم هذا ومنه ظهر المنع، ليش؟ كيف ظهر المنع؟ توضيح هذا الظهور، وذلك لأنه لو لم يدخل هذه نكتة، النكتة الثانية سر النكتة الثانية، لأنه لو لم يدخل الأرض المغصوبة لما كان متمكنا من الخروج وتركه، لا فعل الخروج داخل تحت اختياره ولا ترك الخروج. لكن خب يا شيخنا الأنصاري، ألا يقال أن هذا الشخص الذي لم يدخل قد ترك الخروج؟ يقول نعم، لكن هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، قال وترك الخروج، يقال أنه ترك الخروج، لكن ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا تركا للدخول، إلا ترك الدخول، هذا ليس ترك الخروج، هذا ترك للدخول، حاله حال فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة، في المرض المهلك التي يعالجها، يعالج المهلكة به بشرب الخمر مثلا، من لم يشرب الخمر لأنه لم يقع في ذاك المرض لا يصدق عليه، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة، لا أنه لا يصدق عليه أنه ما شرب الخمر فيها في المهلكة، لا يصدق عليه ذلك، إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، لأن موضوع شرب الخمر المنجي هنا هو الوقوع في المهلكة، فيقال أنه لم يشرب الخمر في المهلكة لأنه لم يقع في المهلكة، لكن هذه القضية غير نافعة، لا تثبت أن شرب الخمر داخل تحت قدرته وأنه فعل اختياري له، أن شرب الخمر وترك شرب الخمر كما لا يخفى. وبالجملة، ها انتهت النكتة الثانية، وبالجملة لا يكون الخروج إلا مطلوبا، لا يكون الخروج، سواء قلنا أن الخروج هو مصداق للتخلص من الحرام، مصداق لهذا العنوان، مصداق لهذا المفهوم كما بنى عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، الخروج بملاحظة كونه مصداق للتخلص عن الحرام أو سببا له ومقدمة له للتخلص من الحرام، ليس مصداقا لكنه سبب ومقدمة للتخلص من الحرام، الخروج سواء قلنا أنه مصداق أو قلنا أنه مقدمة للتخلص من الغصب الزائد ليس إلا مطلوبا، لا يكون إلا مطلوبا مأمورا به، ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية، ويستحيل أن يحكم عليه بغير المطلوبية، لكلا تلك النكتتين، إما لأنه قبل الدخول أساسا هو غير داخل تحت القدرة، لا فعلا ولا تركا، وأما إما لأجل ذلك وإما لأجل النكتة الأولى، كيف يحكم عليه بغير المطلوبية وكيف يتصف بالمبغوضية والحال هو مصداق للتخلص عن التصرف المحرم، هذا لا يصدر من الحكيم العالم، هذا لا يصدر منه، لأحد تلك النكتتين يستحيل أن يتصف هذا الخروج بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية. هذا تمام الكلام في كلام الشيخ الأنصار، هذا تمام ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، وأما رد المصنف فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.